8 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث كيفية التصدي لوحشية الكيان الصهيوني. مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين جراء عملية دهس وإطلاق نار مزدوجة في تل أبيب. صنعاء تؤكد أنها ستواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن. إلى التفاصيل، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة سبل التصدي لوحشية الكيان الصهيوني. وأدان الرئيس الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى الاعتداءات الأخيرة على المعتكفين في المسجد الأقصى، كما شدد على ضرورة احترام وحدة أراضي دول المنطقة، مطالبا بتضامن أكبر بين الدول الإسلامية لمواجهة العدوان الصهيوني على سوريا ولبنان. انتقد وزير الخارجية الإيرانية الحكومة الفرنسية لعدم تنفيذها التعهدات الواردة في الاتفاق النووي. وفي تغريدة له على تويتر، قال حسين أمير عبد اللهيان إنه خلال لقائه الصريح والمفيد الليلة الماضية في بكين مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولانا، تم تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والاتفاق الأخير بين طهران والرياض والحرب في أوكرانيا والقضايا الإقليمية بما في ذلك فلسطين ولبنان ورفع الحظر عن إيران. وأوضح أمير عبد اللهيان أنه انتقد سلوك الحكومة الفرنسية وأكد ضرورة مراعاة واحترام حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجين. قتل مستوطن صهيوني وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بجروح بينهم حالات خطرة جراء عملية دهس وإطلاق نار مزدوجة وقعت في تل أبيب. وقالت مصادر صهيونية إن مقاوما دهس مجموعة كبيرة من المستوطنين على شاطئ تل أبيب يافا، ثم ترجل وأجهز على المصابين، وأفادت باستشهاد منفذ العملية. هذا وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية الفدائية، فقد أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عملية تل أبيب ضربة قوية للمنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية، وتثبت يد المقاومة الطويلة في العمق الصهيوني. كما باركت العملية كل من حركة حماس وحركة المجاهدين ولجان المقاومة الشعبية وحركة الأحرار والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. حول هذه العمليات ودلالاتها وانعكاساتها نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي خالد الأزبط.
هذه الأيام والساعات المباركة التي نحن في رحاب شهر رمضان، ونحن الآن نقترب من يوم القدس العالمي، وهذا الانتصار المتجدد في كل لحظة في هذا الشهر المبارك يتوالى. ولذلك يعني عملية تل الربيع المحتلة وما تسمى بتل أبيب، وهذه العملية التي نفذها أسد من أسود فلسطين وكانت مزدوجة العمل لهذا الأسد، كانت عملية إطلاق نار ودهس مزدوجة، والأنباء تتحدث عن مقتل مستوطن وإصابات حرجة مع بعض الإصابات الأخرى ما بين متوسطة وطفيفة، وطبعا العدو يتحدث عن استشهاد المنفذ في هذه العملية. هذه هي الرسالة القوية من قلب فلسطين المحتلة، وفي رسالة مباشرة إلى هذا الكيان الصهيوني أن الحديث عن العمليات متعددة الجبهات ووحدة الساحات هي لم تشمل فقط قوى المقاومة في حدود فلسطين وقطاع غزة، ولكن هي أوصلت الرسالة الآن بالشكل المباشر والحتمي لهذا الكيان أنه حتى في قلب فلسطين المحتلة تخرج هذه العمليات بقرار من غرفة قيادة المقاومة بكل محورها التي تدير المعركة بشكل مباشر في وجه هذا الكيان. ولعل الأبرز في هذا الحدث هو أن العدو الصهيوني الذي كان ينوي حسب كل القراءات والتحليلات والمتابعة لما يجري داخل الكيان على الصعيد الداخلي والمستوى الأمني والسياسي والعسكري الصهيوني، أنه كان العدو كان يتجهز لعملية مباغتة وعملية استهداف مباشر للمقاومة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، فكان الرد بالأمس من جنوب لبنان ووحدة ساحات المقاومة والصورة التي خرجت لقيادة محور المقاومة سويا، وأيضا الآن العمليات في الأغوار والآن في تل الربيع، وقد نشهد خلال الساعات المقبلة عمليات أخرى. هذا إن دل يدل على حالة القوة وعلى حالة السيطرة الكاملة لقيادة المقاومة في محورها بكل أركانها للتحكم في هذه الجولة وهذه المعركة، وعنوانها الدفاع عن الأقصى. ولعل هذه رسالة أخرى إلى الكيان الصهيوني أن حالة التفكك التي يعيشها الكيان لا يمكن أن يكون لما صدر عبر الإعلام العبري بأن المعارضين لنتنياهو الذين أعطوه الضوء الأخضر لتنفيذ يعني مسلسل العمليات للرد على كل الجبهات التي من الممكن أن تشكل خطر على هذا الكيان، هذا الآن بعد هذه العملية وهذه الرسالة الأخرى أثبت فشله مجددا أمام كل المنظومة الأمنية الصهيونية.
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني استدعاء جنود الاحتياط مع تركيزه على قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو. وقال جيش الاحتلال أنه استدعى العشرات من ضباط الاحتياط من القوات الخاصة. وجاء استدعاء الاحتياط أثر مقتل 3 إسرائيليات في وقت سابق من يوم الجمعة في عملية إطلاق النار على سيارة بالقرب من مستوطنة الحمراء شمال غور الأردن. أكد صنعاء أنها ستواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار عنه. وعرب رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام عن أمله بيتحقق ذلك ويجبر الضرر وتكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب الشعب اليمني العزيز من صعدة إلى المهرة. وفي وقت سابق أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الرياض أبلغت مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية قرارها إنهاء الحرب وإغلاق الملف اليمني. كما ذكرت رويترز أن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى صنعاء للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع حركة أنصار الله. أعلن وزير الخارجية الروسي أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، منوها إلى أن الأطراف تعمل على تحديد المواعيد المناسبة. وقال سيرجي لافروف خلال مؤتمر مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو أنه يجري التحضير للاجتماع وبدأ عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن معالجة جميع القضايا في جلسة واحدة. وأشار لافروف إلى أن أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام نظام عالمي جديد لا يخضع لهيمنة واشنطن. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
سياسات غربية تجاه موسكو ومن ورائها رفع لسقف حلول الحرب في أوكرانيا تبدو واضحة من خلال سياسة الناتو وواشنطن تجاه روسيا، والتي تدفع إلى مزيد من التأزم بين الجانبين. وعلى ما يبدو فأن روسيا قررت رفع السقف أيضا كشرط لوقف الحرب في أوكرانيا والدخول في مفاوضات، وهو ما أشار إليها عميد الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف من أنقرة، أن أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام نظام عالمي جديد لا يخضع لهيمنة واشنطن.
المسار الهدام للغرب ما زال مستمرا ورغبته واضحة في هزيمة روسيا استراتيجيا. لا يريدون وقف العمليات العسكرية والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون الأخذ في الاعتبار الضمانات التي تطلبها روسيا. يجب أن يكون النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة والذي ينتهكه باستمرار الغرب الجماعي.
هي مؤشرات على دخول الحرب في أوكرانيا في مربعات أكثر خطورة وحدة بموازاة السعي الغربي عبر الناتو لمواجهة روسيا، إن عبر الدعم اللامحدود بالأسلحة والعتاد لكييف أو عبر انضمام دول متاخمة لروسيا إلى حلف الأطلسي. وفنلندا هنا أحدث مثال، ومفهوم التعددية القطبية يأخذ حيزا هاما ضمن النقاشات في الصالونات السياسية العالمية. لقد حضر هذا المفهوم بقوة خلال المحادثات التي جرت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي في موسكو، وهي أكدت على تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة. فالحرب في أوكرانيا ستحدد وجه النظام العالمي الجديد، وهو ما قالته صحيفة الجارديان في مقال لها قبل شهرين أكدت فيه أن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يكون نقطة تحول تاريخية تنبئ بظهور نظام عالمي ما بعد غربي. وبالنتيجة يتوقع مراقبون من خارج الغرب أن يتخلى النظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة عن الهيمنة العالمية خلال العقد المقبل، وأن يصبح الغرب مجرد قوة ضمن قوى عالمية عديدة.
أدانت حركة النهضة التونسية استمرار ما وصفته بسلطة الانقلاب في استهداف كل الأصوات المعارضة بتوسيع دائرة المستهدفين بالتهم الكيدية والاتهامات الكاذبة. واستنكرت الحركة في بيان ازدواجية الخطاب وتضاربا في الرؤى بين الرئيس قيس سعيد وحكومته بخصوص الإصلاحات الكبرى. كما عربت الحركة عن قلقها من غياب أي بوادر للعودة إلى الشعب لحسم المسارات المتناقضة. من جانب آخر، تواصل النقابات والمعارضة الفرنسية تحركاتها في الشارع بعد إعلان فشل التوصل إلى اتفاق مع السلطة فيما يتعلق بقانون التقاعد الجديد. وخرجت تظاهرات حاشدة في شوارع البلاد استخدمت قوات الشرطة خلالها العنف لتفريقها، وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لم تهدأ وتيرة الاحتجاجات في فرنسا منذ أشهر رفضا لقانون الترفيع في سن التقاعد الذي أقره ماكرون غصبا عن الأغلبية. ليواجهه الشارع والنقابات والمعارضة بإضرابات ومظاهرات لم تعرفها البلاد منذ عقود، تدفق مئات الآلاف على شكل سيول بشرية يبدو أنه لن يتوقف قريبا.
لن نتوقف مهما كلفنا الأمر، سنواصل تحشيد الشارع ضد هذا القرار الجائر. ستعم الاحتجاجات والاضطرابات، يجب أن نتوحد حتى تتراجع السلطة عن الخطأ الذي اقترفت. لن يمر الأمر بسلاسة.
مع الغضب والاحتجاج المستمر ترتفع وتيرة الصدام بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي لم تتوانى عن استعمال العنف المفرط لتفريق المحتجين. وباتت العادة أن تشهد المظاهرات مواجهات دامية تسفر في كل مرة عن إصابات بشرية خطيرة وخسائر مادية في الأملاك العامة والخاصة. ويفسر المتظاهرون هذا العنف على أنه سياسة ممنهجة من السلطة العاجزة عن تقديم حلول سلمية، وتهدف إلى تخويف المواطنين من الانخراط في هذه الاحتجاجات ووأد نار الشارع الرافض لتعديل قانون التقاعد.
الحقيقة هي أن العنف هو من جهة ماكرون، هو يحاول إخافة المواطنين عبر إرسال مزيد من عنف قوات الشرطة، لكن هذا لن يخيفنا، والدليل أن اليوم هنا بالملايين وسنواصل.
يبدو أن ملف التقاعد في فرنسا سيحرك ملفات أخرى ضد السلطة، وستكون السنوات الأربع المقبلة من حكم ماكرون عسيرة.
تتواصل الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الترفيع في سن التقاعد للمرة الثانية عشر، وتعمل النقابات وقوى المعارضة على مزيد تأجيج الشارع. يقابله صمت رهيب من الحكومة وعدم فتح أي أفق للتفاوض، وهو ما يوحي بأن هذه الاحتجاجات لن تنتهي إلا بنزوح أحد الطرفين.
وفي الختام إلى العناوين. الرئيس الإيراني يدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث كيفية التصدي لوحشية الكيان الصهيوني. مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين جراء عملية دهس وإطلاق نار مزدوجة في تل أبيب. صنعاء تؤكد أنها ستواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من ألوان ثقافية، فقد خصصناها للحديث حول تجلي شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الأدب والشعر الفارسي. نرجو أن تبقوا معنا.
بشهر الله لقد رحلت وغدرا يا سيد سالت الدماء منك والسماء ملئت بكاء يا علي، سالت الدماء منك والسماء ملئت.
مستمعينا الكرام، عندما دخل الإسلام إلى بلاد فارس حظي بترحيب بالغ من قبل الشعب الإيراني، فلم يتأثر بالشريعة السماوية التي جاء بها الإسلام فحسب، بل ترك أثرا بالغا في ثقافتهم ونمط حياتهم، وترك لمسة واضحة على المسار الأدبي فيها. ولعل من أبرز مصادق هذا التأثر هو نظم القصائد حول الرموز الدينية التي مثلت الإسلام كشخصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأئمة أهل البيت عليهم السلام. ونال الإمام أمير المؤمنين حظا وافرا في الأدب الفارسي، والذي ربما يعود السبب فيه إلى الظلمات العديدة التي تعرض لها الإمام عليه السلام في زمن حياته وما بعدها، وذلك بالرغم من مكانته العظيمة في الإسلام والتي لا يدانيها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فقد بادر الخطباء والكتاب الإيرانيون بالاهتمام لشخصية الإمام علي عليه السلام، بحيث يقال إنهم لم يتأثروا بشيء بعد القرآن الكريم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من تأثرهم بكلام الإمام علي عليه السلام وشخصيته وسيرته، فلم يجد أولئك الأدباء أجمل ما يزينون به كلامهم أفضل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك نمقوا كلامهم وجملوه بالحديث عن سيرة الإمام وفضائله وخطبه وحكمه، كما ينبغي الاعتراف بحق أن رسائل أمير المؤمنين وكلماته عليه السلام مثلت أروع نموذج للنثر العربي بعد القرآن الكريم، فهذه حقيقة أذعن لها الأدباء والمدونون والباحثون العرب منذ 1000 سنة وحتى يومنا هذا. كما أن السبب الذي دعا الأدباء العرب وغيرهم من الأدباء الإيرانيين ومنذ القرن 3 الهجري إلى اقتطاف بعض الفقرات القصيرة من كلام الإمام عليه السلام ضمن عنصر الاقتباس أو التضمينات الشعرية، هو نفس هذه الجمالية اللفظية والمعنوية التي تميز بها كلامه عليه السلام. ومن المسلم به أن الكثير من الخطب أو الفقرات القصيرة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام قد نقلت في مصادر قبل أن يجمع كتاب نهج البلاغة بعدة قرون، واستعملها الأدباء والمدونون العرب بشكل مباشر أو غير مباشر في خطاباتهم ومدوناتهم، وقد استمر هذا الأمر لمئات السنين، حيث استعمل الكتاب العرب أو المدونون من غير العرب هذه الخطب تضمينا أو اقتباسا أو نقلا بالمعنى. وكان الأدباء الإيرانيون يدونون أكثر مؤلفاتهم بالعربية في القرون الأولى التي دخل فيها الإسلام لإيران، وذلك لأمرين: الأول أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي، والآخر رغبتهم في إيصال أفكارهم إلى المسلمين من غير الإيرانيين. وما إن انتشرت اللغة الدرية الفارسية القديمة وبدأ الشعراء والأدباء يكتبون باللغة الدرية حتى صارت الغالبية من أبياتهم أو تأليفاتهم تتزين بفقرات من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا ينظمون كلماته القصيرة أو ينشرونها كالدرر في أبياتهم.
كل صبح وكل شراب تبقى عيني بدمع مشتاقيا، قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا تبي ولها ولا راغي.
لننتقل أيها الأحبة إلى ضيف البرنامج والوقوف عند دلالات اهتمام الأدب الفارسي بشخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أحبتي المستمعين، تحيانا القلبية لكم ولضيف برنامجنا الدكتور عدنان إشكواري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، الشعر الفارسي تناول كثير من المفردات التاريخية الاجتماعية السياسية، وكذلك تناول أمة أهل البيت عليهم السلام، منهم الإمام علي عليه السلام. فما هي دلالات كثرة اهتمام الأدب الفارسي بشخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ذي بدء، أحييكم وأحيي سمعيكم الكرام. واقع الأمر بشكل بسيط إجابة عن هذا السؤال تكمن في شخصية الإمام علي عليه السلام، لأنه كان قدوة ومثالا، يمثل شخصية مرموقة قل أن يجد لها التاريخ من نظير، إن لم نقل إنه معدوم النظير. شخصية جامعة الأطراف، ذات أبعاد متعددة، وكل بعد من أبعاد شخصية الإمام علي عليه السلام حد ذاته نموذج وقدوة وأسوة يقتدى بها. فلذلك عمد الكثير من الشعراء، ومنهم شعراء اللغة الفارسية، إلى تطرق إلى هذه الشخصية بطريقتين، إما بطريقة ذكر فضائل أمير المؤمنين. في هذا المجال هناك نوعان من ذكر فضائل أمير المؤمنين في الأدب الفارسي على مر التاريخ. النوع الأول يعطي للإمام أمير المؤمنين شخصية بعيدة المنال، يعني لا يمكن أن
الوصول إليها بسهولة.
نعم نعم بالضبط. نمط آخر لا، يعطي شخصية الإمام علي شخصية عادية إنسانية، ولكنه يذكر هذه الفضائل ويحث المخاطب على أن يقتدي بهذه الشخصية وأن يكون مثلا إماما نموذجا له، وأن يجسد هذه الأخلاقيات في حياته اليومية في سيرته. زخم كان في العهد الصفوي، شوق وحث الشعراء على التطرق إلى شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فلذلك نجد أنه هناك تقريبا زخم واسع في هذه الحقبة بالذات. أنا طبعا أعتذر، ربما أتطرق إلى شيء آخر غير الإجابة عن هذا السؤال. بالمناسبة تقريبا على مدى السنوات الثلاث الماضية قام أحد الكتاب واسمه معظم جودرزي بجمع ما لا يقل عن 1160 شاعر، هؤلاء الذين مدحوا أمير المؤمنين في الأدب الفارسي في ثلاث مجلدات.
طبعا هذا على مختلف القرون، في زمن العباسيين وعلى مدار التاريخ.
يعني في مجلده الأول 260 شاعر، في مجلده الثاني 550 شاعر، وفي المجلد الثالث 350 شاعرا. هؤلاء جاء بنماذج من أشعارهم، طبعا فقط جمع، لم يتطرق إلى تحليل أو شيء من هذا القبيل، في ثلاث مجلدات في الآونة الأخيرة. هؤلاء الذين تطرقوا إلى شخصية الإمام أمير المؤمنين وجلهم ذكروا فضائله، هذا النمط الأول. والنمط الثاني هم الذين حاولوا أن يستقوا من سيرة الإمام أمير المؤمنين دروسا، ومن كلماته يدبجونها تضمين أو إشارة بشتى الأنواع، أنه يقتبسون في شعرهم من كلمات أمير المؤمنين وينطقون بها على شكل شعر باللغة الفارسية. أحيانا يصرحون بذلك وأحيانا لا يصرحون.
طيب دكتور، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا مع
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذا الحوار الجيد والمفيد. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الأدب الفارسي في رحاب أمير المؤمنين. مستمعينا الكرام، لنواصل حديثنا وتأملنا المقتضب عند مصاديق اهتمام الشعراء والأدباء الإيرانيين بشخصية وسيرة وفضائل الإمام علي عليه السلام، إذ نشير إلى الشاعر كسائي مروزي من شعراء القرن الرابع أو الخامس الهجري، وهو أول شاعر إيراني يذكر الإمام علي في أشعاره بصفة حيدر. وقد ذكر الباحثون أنه أنشد أبياتا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه الإمام علي عليه السلام، يقول فيها: آن کیست بدین حالو که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. و اما الترجمه عليك بمدح من مدحه النبي الأكرم وحمله ثقل الخلافة الإلهية، من هو الذي كان أو سيكون بمثابة المولى حيدر الكرار أسد الله. تصور أن دين الله كالدائرة التي يكون مركزها شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحيدر الكرار هو قطرها الذي يدور حوله. لقد فتح النبي الأكرم أبواب العلم لعلي بن أبي طالب كما تمطر سحائب الربيع على حقول الأزهار اليانعة. وإلى شعر ولائي آخر هو أبو القاسم الفردوسي، الشاعر الفارسي الكبير الذي كان يستلهم من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، سواء المدون في نهج البلاغة أو في غيره من المصنفات. فعلى سبيل المثال نذكر مما أنشده شاعر أرض طوس أبو القاسم الفردوسي في منظومة له بلغ 30 بيتا يقول فيها عن الإمام عليه السلام: كمن شهر علمم عليم درست، درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم که این سخنها از اوست، تو گویی دو گوشم پر آواز اوست. علی را چنین گفت و دیگر همین، کزیشان قوی شد به هر گونه دین. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک و پای وسی، اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جا. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. و اما الترجمه قول الرسول: انا مدينه العلم وعلي بابها، هو قول النبي الصادق. وها انا ذا اشهد ان هذا كلام الرسول بعينه، وكان صدى صوته يرن في مسمعي. هكذا قال حول علي عليه السلام ليتقوى ظهر الدين بوجود علي عليه السلام: ها أنا ذا خادم لأهل بيت النبي، وأتشرف بمدحي للوصي عليه السلام. فإن كنت ترجو الآخرة فعليك بالتقرب من النبي ووصيه. لقد ولدت على ولاية الأمير وسأموت عليها، فاعلم أني أقبل تراب أقدام أبي تراب. وإلى شاعر فارسي آخر هو ناصر خسرو قبادياني، المتوفى عام 481 للهجرة، المتكلم والشاعر والمؤلف الكبير، وقد كان على مذهب الإسماعيلية وممن أحبوا آل البيت عليهم السلام. يتضمن ديوان ناصر خسرو الكثير من المواعظ والحكم التي استوحاها بعد ترجمتها أو نقلها عن كلام أمير المؤمنين عليه السلام. ويرى الدكتور السيد جعفر شهيدي أن ديوان ناصر خسرو يتضمن وفق ما أحصاه أكثر من 60 موردا نقل فيه كلام أمير المؤمنين عليه السلام بنصه وحوله إلى سياق شعري، وقد عمد الكثير من الخطباء العرفانيين من قبيل سنائي غزنفي والعطار النسابوري ومولانا جلال الدين البلخي إلى الاستلهام من كلامه عليه السلام، مما نظمه ناصر خسرو قباضياني حول الإمام علي عليه السلام. بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت، روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر، دست علی گرفت و بدود داد جای خیش، گر دست او گرفت تو جز دست او مگیر. انظر إلى من سلمه النبي أمر الخلق في يوم الغدير، وكيف تحدث عنه وقد رفع يده عاليا مسلما إياه مهمة مواصلة الرسالة. فإن كان النبي قد أمسك بيده فلا تمسك أنت يد غيره. أجل أيها الأكارم، بعد هذا الاستعراض السريع لمقتطف من اهتمام الشعر الفارسي بالإمام علي عليه السلام، لننتقل لمتابعة الفقرة التالية، ألا وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. لقد شهدت المكتبة الإيرانية العديد من المؤلفات الثمينة حول شخصية الإمام علي عليه السلام، سواء في مدحه أو ذكرى شهادته أو اقتباسات من كلامه المبارك، إلا أنه من الجهود البارزة والنادرة التي شهدتها ساحة الأدب الفارسي حول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هو مجموعة في 3 مجلدات جمعت أشعارا لأكثر من 1000 شاعر نظموا قصائد حول الإمام علي عليه السلام. وقد تضمن الكتاب ترجمة للسيرة الذاتية لتلك الثلة من الشعراء والذين بلغ عددهم 1160 شاعرا. استغرق الكتاب الذي هو بعنوان سيمايا حضرة علي عليه السلام در أدبيات شعر فارسي، بمعنى الإمام علي عليه السلام في الشعر الفارسي، تحقيق المهندس سهيل معظم جودرزي مدة 5 سنوات، حيث بذل جهدا كبيرا في جمع الأشعار والقصائد التي نظمت حول الإمام علي عليه السلام، وقد تم نشر الكتاب في 3000 نسخة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا فيما سبق أيها الأكارم عن الشعراء القدامى وما أبدعوه من أشعار حول شخصية الإمام علي عليه السلام. نختم حديثنا بالإشارة إلى واحد من نجوم الشعر في العصر الحديث، والذي لمع نجمه بواسطة ما نظمه بحق المولى أمير المؤمنين عليه السلام، إنه الشاعر الإيراني السيد محمد حسين بهجتي تبريزي، المتوفى عام 1998 والمعروف بشهريار، إذ له حكاية ملفتة نقلت عن المرحوم آية الله العظمى المرعش النجفي قدس سره، وقد ذكرها عدة مرات حيث رأى في المنام أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا مع جماعة في مسجد الكوفة، وقد أمر عليه السلام بأن يحضروا له شعراء أهل البيت، فحضر عدد من الشعراء العرب، ثم أمر عليه السلام بحضور شعراء اللغة الفارسية أيضا، فحضروا وفيهم شهريار، فقال له الإمام: اقرأ شعرك. شهريار قرأ لقصيدته المعروفة بعلي هماي رحمت. بعدما انتبه السيد المرعشي من النوم بحث عن شهريار، فوجه له دعوة ليحضر إلى قم، فأخبره بما رآه من الحلم. عندها أخبر شهريار: أنني لم أعط هذا الشعر لأحد ولم أتكلم بشأنه مع أحد، الأمر الذي دل على عظمة هذا الشعر، مما جاء في هذه الرائعة: علیهی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را یا علی انت طیر السعدی جئت رحمة فأنت آية الله على كل شيء أجب أيها القلب عن هذا إن أردت أن ترى الله وتعرفه فانظر إلى جمال علي وهو نور على نور قسما بكل ما يقسم به بأني عرفت الله بعلي مستمعين الأفاضل أيها المتابعون لبرنامج ألوان ثقافية، ننتقل ثانية إلى ضيف البرنامج والحديث عن دلالات اهتمام الشعراء بأقوال الإمام علي عليه السلام حتى قبل تأليف نهج البلاغة، باعتباره أضخم تراث يحمل كلمات الإمام عليه السلام.
دكتور عدنان إشكوري، كما تفضلتم قبل قليل أنه كثير من الشعراء تأثروا بشخصية وكلمات وأقوال الإمام علي عليه السلام، فاستخدموها طبعا ضمن صناعاتهم الشعرية كالاقتباس والتضمين، كيف ترون ذلك؟
حقيقة الأمر كما ذكرت، يعني أنا أجلها هؤلاء، هي المسألة مثل مسألة المنابر الموجودة عندنا، كثير من أرباب المنابر يرتقون المنبر ويحدثون الناس عن فضائل أمير المؤمنين، طبعا هذا بحد ذاته فضيلة، ذكر علي عبادة كما جاء في الروايات، لكن أن نتطرق إلى سيرة أمير المؤمنين، إلى دروسه، إلى حياته، ونحاول أن نترجم هذه المفاهيم إلى المخاطب، وأن نحث المخاطب على أن يقتدي بمثل هذه الشخصية، وأن تكون حياته نموذجا يقتدي بهذه الشخصية، هذا أفضل بكثير من أن نذكر الفضائل وحسب ونتركها.
كذلك تنطي قوة للأدب أو النثر أو الشعر الذي يريد أن يكتبه الأديب أو الشاعر.
لا أحد ينكر من أدباء اللغة العربية، هؤلاء حينما يسألون عن قدرتهم في الكتابة مع أنهم ينتمون إلى المدرسة الأموية سياسيا وعقائديا، لكنهم كلهم يقفون إجلالا أمام مدرسة أمير المؤمنين الأدبية، الجميع يعني المخالفون والموافقون كلهم يعتقدون بأن قمة البلاغة موجودة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
سلام الله عليه
البلغاء. نفس هذه البلاغة انعكست في شعرهم، فحاولوا أن يعطوا قوة لشعرهم من خلال المضامين التي تطرق إليها أمير المؤمنين بتجسيد بعض هذه المضامين في أشعارهم. يعني هو في الحقيقة يتشرف بأن يذكر مجموعة من هذه الأشعار لأنه يساعده في تقويتها وتعزيز شعره. هؤلاء تقريبا صنف عظيم منهم يقرأ هذا الشعر يستطيع بكل سهولة أن يفهم أن هذا المفهوم مأخوذ من الكلمة الفلانية أو من الخطبة الفلانية أو من الرسالة الفلانية التي كانت عند أمير المؤمنين. نذكر على سبيل المثال مولانا صاحب المثنوي جلال الدين الرومي في شعره يصرح في بعض الأحيان أن ما عنده هو من أمير المؤمنين، مع أنه لا ينتمي بحسب الدلائل التاريخية لا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت من الناحية العقائدية، لأنه يصرح في أماكن عديدة أن ما جاء به في كتاب المثنوي إنما هو ترجمة للقرآن الكريم وترجمة لكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أحسنتم كثيرا الدكتور عدنان الإشفوري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقك الباري ورعا.
علي هل أتى والآية الكبرى هو السر لسبحان الذي أسرى، رسول الله قد حدثنا جهرا به جاءت ألا من كنت مولاه، به جاءت ألا من كنت مولاه. يا يوم علي حسبنا الله وللقلب نداء وعليا.
مستمعينا الكرام، يظهر من خلال البحوث والدراسات الأدبية أن الشعراء الإيرانيين اهتموا بعرض مناقب الإمام علي عليه السلام وفضائله في الأعمال الشعرية كالعدالة والشجاعة والعلم والجود والسخاء، وإنه باب رحمة الله، وحب علي إكسير، وفضائله أكثر من أن تعد وتحصى، ونوم علي ليلة المبيت مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشاروا إلى أفضلية الإمام على غيره مقتبسين الآيات القرآنية الكريمة، مضمنين الأحاديث النبوية الشريفة، وكأن هذه الآيات والأحاديث أغنت أشعارهم ودعمت الصورة المعروضة للإمام علي عليه السلام. هذا بالإضافة إلى استخدام المحسنات البيانية كالتشبيه والبديعية كالتضاد لإغناء شعرهم، ولأنه يزداد جمالا وروعة.
وقفة وتأمل. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. من جملة من تأثر بكلام أمير المؤمنين نصر الله بن محمد بن الحميد مستشار الملك بهرام شاه الغزنوي، مؤلف كتاب كليلة ودمنة، حيث نجده يستشهد بآيات قرآنية أو بكلام أمير المؤمنين عليه السلام حين يريد لتأليفه وإنشائه أن يرتقي إلى مستويات عالية في اللفظ والمعنى. وقد بلغت حالة الاستلهام من كلام الإمام علي عليه السلام الذروة في الشعر والأدب الفارسي حين انتشر المذهب الإمامي في إيران، ذلك لأن إيران كانت تدين بمذاهب غير المذهب الإمامي قبل ذلك. من هنا كان الشعراء والأدباء إما لقلة معرفتهم بكلام الأئمة عليهم السلام أو لرعاية الجو السائد آنذاك لا يعيرون لكلام أهل البيت عليهم السلام أهمية تذكر، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا منقطعين بالمطلق عنها، بل كان كلامهم عليهم السلام كالمسك كلما ستر انتشر عرفه. في الفترة التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية، توجه عدد كبير من الشعراء الإيرانيين لنظم أشعارهم حول الإمام علي عليه السلام. لذلك فقد تشهد البلاد إقامة العديد من المهرجانات والندوات والأمسيات الشعرية في هذا المضمار.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعاً توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
من هدي آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم حق المؤمن على أخيه المؤمن. قال الإمام الصادق عليه السلام: المسلم أخو المسلم، وحق المسلم على أخيه المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروى ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه. قال الإمام الصادق عليه السلام: والله ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن، والله إن المؤمن لأعظم حقا من الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل: الإجلال له في عينه، والود له في صدره، والمؤاساة له في ماله، وأن يحرم غيبته، وأن يعوده في مرضه، وأن يشيع جنازته، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يلزم الحق لأمتي في أربع: يحبون التائب، ويرحمون الضعيف، ويعينون المحسن، ويستغفرون للمذنب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يكلف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته. توازروا وتعاطفوا وتباذلوا، ولا تكونوا بمنزلة المنافق الذي يصف ما لا يفعل. عن أبي جعفر عليه السلام: ليعن قويكم ضعيفكم، وليعطف غنيكم على فقيركم، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يرحم صغيرا ولم يوقر كبيرا فليس منا. ولا تكفر مسلما بذنب تكفره التوبة إلا من ذكره الله في الكتاب. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، واشتغل بشأنك الذي أنت به مطالب. أعزائنا المستمعين، على أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله.
ترحمني العبد اللي